مصر. أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى استخدام الكيان الإسرائيلي طرقا مختلفة لعرقلة المسار الدبلوماسي للمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. وقال عراقجي إن كيان الاحتلال قد يلجأ إلى ترويج ادعاءات عارية عن الصحة لتضليل الرأي العام، لافتا إلى احتمال فبركته صور أقمار صناعية بهذا الخصوص. كما شدد عراقجي على تأهب أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية لمواجهة أي عمليات تخريب أو اغتيال قد تنفذ داخل البلاد، مضيفا أن برنامج إيران النووي تحت إشراف كامل ومتواصل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سلم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الصيني رسالة من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان. وشدد عراقجي خلال لقاءاته المسؤولين الصينيين على عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. في المقابل أكدت بكين دعمها للمحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ورفضها لاستخدام القوة وفرض الحظر الأحادي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى
في ظل التحولات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الصين المنافس الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية لتؤكد مجددا عمق العلاقات الثنائية وترسخ الشراكة الاستراتيجية الممتدة لعقود بين طهران وبكين. الزيارة التي جرت على مستوى رفيع شملت لقاءات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي والنائب الأول لرئيس الوزراء دينغ شوينغ شيانغ، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية إلى جانب آخر تطورات الملف النووي الإيراني والمباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. عراقجي أثنى على دور الصين البناء في دعم مسار المحادثات النووية والمواقف المتزنة حيال قضايا المنطقة. في المقابل جددت بكين موقفها الرافض لاستخدام القوة وفرض العقوبات الأحادية، مؤكدة دعمها الكامل للمفاوضات بين طهران وواشنطن. العلاقات بين البلدين تعود إلى عام 1971، ومنذ ذلك الحين تطورت تدريجيا، خاصة بعد فرض العقوبات الغربية على إيران، حيث وجدت طهران في بكين شريكا استراتيجيا بديلا. نقطة التحول الأبرز في هذه العلاقات كانت في مارس 2021، حين وقع الطرفان مذكرة تفاهم استراتيجية طويلة الأمد تمتد ل 25 عاما، وتشمل التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والبنية التحتية، إلى جانب استثمارات صينية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي قطاع الطاقة تستحوذ الصين على نحو 77% من صادرات النفط الإيراني، بما يزيد عن 1.5 مليون برميل يوميا بقيمة تقدر بنحو 29 مليار دولار خلال عام 2024، رغم القيود الدولية المفروضة على طهران. كما تعمل بكين على تنفيذ مشاريع حيوية داخل إيران تشمل تطوير الموانئ وشبكات الطرق والاتصالات في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع رقعة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تظهر جدية كبيرة في مفاوضاتها النووية مع الولايات المتحدة وتسعى للتوصل إلى اتفاق. وصرح رافائيل جروسي بأن الوكالة ليست طرفا مباشرا في المفاوضات، لكنها ستكون مسؤولة عن التحقق من تنفيذ أي اتفاق، معربا عن استعداد الوكالة للقيام بدورها كاملا إذا ما تم التوصل إلى تفاهم نهائي. وأضاف جروسي أنه على تواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف، موضحا في الوقت ذاته أنه لا يملك تصورا واضحا حول نتيجة المباحثات. يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة، حيث استشهد 13 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم، وارتقى 6 شهداء بينهم امرأة و4 أطفال فجر اليوم في قصف إسرائيلي على منزل في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. كما استشهد 3 أشخاص بينهم طفلة جراء قصف جوي استهدف منزلا في مخيم خان يونس جنوبي القطاع. وفي في خان يونس كذلك ارتقى شهيدان جراء قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة قيزان النجار. اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس الشمالية الضفة الغربية، في حين أصيب 5 فلسطينيين برصاص المستوطنين في قرية بردلة بالأغوار الشمالية. وفي طوباس أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عين البيضة، فيما اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم واعتقلت فلسطينيًا. وفي تطور آخر، هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أهالي بلدة سنجل شمالية رام الله وأحرقوا 5 منازل إضافة إلى مركبات وأراض زراعية، فيما استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال في بلدة اليامون غربية جنين. شن الطيران الأمريكي فجر اليوم أكثر من 20 غارة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي صعدة والحديدة. وحسب مصادر إعلامية محلية، استهدفت الغارات مناطق سكنية وأخرى جبلية، ما أدى إلى إصابة مواطنين وتضرر عدد من المنازل. واستهدفت المقاتلات الأمريكية ب3 غارات جبل النقم شرقية صنعاء، كما تضررت عدة منازل إثر قصف أمريكي على حارة بئر الزيد الشمالية بالجراف الشرقي شمال صنعاء. وفي شمال اليمن، شن الطيران الأمريكي 6 غارات على منطقة سهلين بمدرية آل سالم في محافظة صعدة. تستمر المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية دارفور في السودان والمناطق المحيطة بها. وذكرت مصادر محلية أن الجيش يسيطر على المواقع الحيوية في الفاشر، لافتة إلى تحقيقه تقدما يوميا على مختلف الجبهات. إنسانية، نقلت هيئات إغاثية في شمال دارفور إن أكثر من 1,000,000 شخص نزحوا من مخيم زمزم إلى الفاشر خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى تدهور أوضاعهم بشكل متزايد. وذكرت الهيئات الإغاثية أن 1,500 مدني قتلوا بهجمات على مخيم زمزم، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لتخفيف معاناتهم. أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفرايا حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين واعتبرها جمعية غير مشروعة. واعتبر الفرايا أن أي نشاط للجماعة عملا مخالفا للقانون ويوجب المساءلة القانونية، مشيرا إلى تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة. إلى العناوين. عراقي يقول إن الكيان الإسرائيلي يحاول عرقلة المباحثات ويؤكد جاهزية إيران لمواجهة أي عمليات تخريب. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة واستشهد 13 فلسطينيا منذ فجر اليوم. الطيران الأمريكي يشن فجر اليوم أكثر من 20 غارة على العاصمة اليمنية وصعدة والحديدة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم. أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على جانب آخر من انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية. عنوان الحلقة: انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية، تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. ذكرنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج بأن عام 2022 شهد انتكاسة تاريخية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة. ففي الولايات المتحدة، وهي دولة تصف نفسها بأنها مدافع عن حقوق الإنسان، تتفشى أمراض مزمنة مثل سياسات المال والتمييز العنصري والعنف المسلح وعنف الشرطة واستقطاب الثروة. وشهدت تشريعات حقوق الإنسان والعدالة تراجعا شديدا، الأمر الذي زاد من تقويض الحقوق والحريات الأساسية للشعب الأمريكي. مستمعين الأفاضل، تسببت إساءة استخدام الولايات المتحدة للقوة وعقوباتها الأحادية الجانب في حدوث كوارث إنسانية. فمنذ بداية القرن الحادي والعشرين، نفذت الولايات المتحدة عمليات عسكرية في 85 دولة باسم مكافحة الإرهاب، ما أسفر بشكل مباشر عن مقتل ما لا يقل عن 929 ألف مدني ونزوح 38 مليون شخص. كما أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات أحادية الجانب أكثر من أي بلد آخر في العالم، ولا تزال تفرض عقوبات على أكثر من 20 دولة، الأمر الذي أدى إلى عجز المستهدفين عن توفير الغذاء والدواء الأساسيين لشعوبهم. أما قضية الهجرة فقد أصبحت أداة للمعارك الحزبية، وافتعلت مهازل الهجرة على نطاق واسع، ما جعل المهاجرين يواجهون أشكالا شديدة من كراهية الأجانب ومعاملة قاسية. وقد بلغ عدد المهاجرين الذين تم اعتقالهم على الحدود الجنوبية الغربية للبلاد في عام 2022 حوالي 2.5 مليون مهاجر، وهو أعلى عدد تم تسجيله على الإطلاق، كما بلغ عدد القتلى من المهاجرين على الحدود الجنوبية 856 شخصاً، وهو الأكبر في عام واحد. مستمعينا الكرام، سقطت الولايات المتحدة التي تأسست على الاستعمار والعبودية العنصرية وعدم المساواة في العمل والحيازة والتوسيع بصورة أكبر في مستنقع فشل النظام والعجز في الحكم والانقسام العرقي والاضطرابات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، في ظل التفاعل بين ما لديها من نمط توزيع اقتصادي مستقطب ونمط اجتماعي يهيمن عليه الصراع العرقي، ونمط سياسي تسيطر عليه جماعات المصالح الرأسمالية. فقد الساسة الأمريكيون الذين يخدمون مصالح الأوليغاريشية حكم القلة تدريجيا إرادتهم الذاتية وقدرتهم الموضوعية على الاستجابة للمطالب الأساسية للناس العاديين والدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين العاديين، وفشلوا في حل مشاكلهم الهيكلية في مجال حقوق الإنسان. إنهم يستخدمون حقوق الإنسان عمداً كسلاح لمهاجمة البلدان الأخرى، متسببين في حدوث المواجهة والانقسام والفوضى في المجتمع الدولي، وأصبحوا مخربين ومعرقلين للتنمية العالمية لحقوق الإنسان.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الكرام، إن الولايات المتحدة دولة تعرف بالعنف الشديد، حيث صار الناس مهددين بجرائم العنف والإنفاذ العنيف للقانون، كما أن سلامتهم غير مكفولة، فالسجون مكتظة وصارت أماكن للعبودية الحديثة، حيث يشيع العمل القسري والاستغلال الجنسي، ومن ثم تحولت الحقوق والحريات المدنية التي نصبت أمريكا نفسها مدافعا عنها إلى مجرد كلام أجوف. التواطؤ بين الساسة والشركات يعمل على شل أجندة السيطرة على السلاح، فقد مارست جماعات المصالح الأمريكية ذات الصلة بمجال السلاح ضغوطا سياسية قوية للدفاع عن مصالحها، وفي تحد للرأي العام خففت الحكومة القيود المفروضة على السلاح بشكل كبير، الأمر الذي سمح بحملها في الأماكن العامة المزدحمة مثل المستشفيات والمدارس والحانات والملاعب. في 3 يوليو 2022 ذكرت بلومبرغ نيوز أن قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر في 23 يونيو قد ألغى تشريعاً بشأن السيطرة على السلاح دام لنصف قرن من الزمان في ولاية نيويورك وست ولايات أخرى، وسمح لسكان هذه الولايات بحمل سلاح مخفي، وهي خطوة إلى الوراء تمثل علامة فارقة في مجال السيطرة على السلاح في الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 28 أكتوبر لعام 2022 أن محكمة فيدرالية في تكساس قضت بأن قانون الولاية الذي يحظر على البالغين دون سن 21 عاما حمل المسدسات غير دستوري. وقد خفف قرابة نصف الولايات الأمريكية القيود المفروضة على حمل السلاح. ومن جانبه قال علي روحاني رحبار البروفيسور في جامعة واشنطن: لقد كانت البلاد ككل في العقدين أو العقود الثلاثة الماضية تتحرك بوضوح شديد وبشكل كبير نحو تخفيف قوانين حمل السلاح. وأشارت الباحثة الأمريكية باميلا هاك في كتاب لها بعنوان حوادث إطلاق النار في أمريكا، تجارة وصنع ثقافة السلاح الأمريكية، إلى أن البنادق في الولايات المتحدة هي سلسلة صناعية تبدأ بخط الإنتاج وتنتهي بموت الضحايا، مضيفة أن جذور مأساة العنف المسلح في أمريكا لها جذورها في تجارة السلاح العلمانية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سادس الأئمة،
برنامج خاص بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، من معالم شخصية الأمة أن تعرف علماءها وتحيي أمرهم، بل وتفتخر بهم بين الأمم. ومن أبرز الشخصيات العلمية والدينية في هذه الأمة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فتكون الأمة مدعوة إلى التعرف عليه من خلال معارفه أولاً وأخلاقه ثانية، ومن خلال كلمات الأعلام في حقه ثالثة.
فيكفي أن يقول أبو حنيفة كما ينقل الذهبي في تذكرة الحفاظ: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. ويذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب أن الشافعي سئل: كيف جعفر بن محمد عندك؟ فقال: ثقة.
وهنا يستوقفنا ابن أبي الحديد فيقول في مقدمة شرحه لنهج البلاغة: أما الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن، وأما أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعي، فيرجع فقههما إلى أبي حنيفة، وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن محمد وقد درس عنده سنين، فقال عن نفسه: لولا السنتان لهلك النعمان. وقال عمرو بن المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين.
وقال ابن حبان صاحب كتاب الثقات: كان جعفر من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا يحتج بحديثه. وأكد أبو حاتم وابن معين وابن عدي والساجي واليافعي وكل الرجاليين أنه، أي الإمام الصادق عليه السلام، كان ثقة مأمونا لا يسأل عن مثله، وإذا حدث عنه الثقات فحديثه مستقيم. وقد دخل عليه فقيه البصرة عمرو بن عبيد فسأله وحاوره وناظره، فما خرج إلا وله صراخ من بكائه وهو يقول: هلك والله من قال برأي ونازعكم في الفضل والعلم أهل البيت.
وأما أخلاق الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه فهي أخلاق جده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، إذ كان آية في الحلم والصبر وجميع المكارم، حتى أن المفضل بن عمر وهو من أصحابه لما سمع من ابن أبي العوجاء بعض كفرياته غضب عليه وقال له: يا عدو الله. فقال له ابن أبي العوجاء: إن كنت من أصحاب جعفر بن محمد فما هكذا يخاطبنا؟ لقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت، فما أفحش في خطابنا ولا تعدى في جوابنا، وإنه الحليم الرزين والعاقل الرصين، لا يعتريه خرق ولا طيش ولا نزق، يسمع كلامنا ويصغي إلينا ويتعرف حجتنا، حتى إذا استفرغنا ما عندنا وظننا أن قد قطعناه دحض حجتنا بكلام يسير وخطاب قصير يلزمنا به الحجة ويقطع العذر ولا نستطيع لجوابه ردا.
نعم إخوتنا الأكارم، إن سيرة المرء تفصح عن سريرته، وسيرة أهل البيت عليهم السلام جمعت كل الفضائل، فكان ترجمان أحوالهم وخصالهم. وكان من أخلاق الإمام الصادق عليه السلام أنه إذا بسط المائدة حث أصحابه على الأكل ورغبهم فيه، وروى لهم عن النبي صلى الله عليه وآله ما تطيب به نفوسهم بالأكل وترغبهم في الزيادة، مثل قوله: أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا. هكذا كان يقول لسلمان والمقداد وأبي ذر. وكان عليه السلام إذا أطعم أصحابه يأتيهم بأجود الطعام، وإذا أراد ضيفه الرحيل كان لا يساعده رغبة منه في بقائه، ويقول: إن أهل بيت لا نعين أضيافنا على الرحلة من عندنا. وكان له بستان قال فيه: كنت أمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا، وكنت أمر لجيران الضيعة كلهم، الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجيء، فيأكل منها.
وهكذا مستمعين الأفاضل، جمع الإمام الصادق عليه السلام البر والحنان والرأفة بالناس والسخاء والجود وحب المساكين والرحمة بالفقراء، وهو القائل لأحد أصحابه وهو المعلى بن خنيس: يا معلى، تحبب إلى إخوانك بصلتهم، فإن الله تعالى جعل العطاء محبة والمنع مبغضة. وكانت له صلات وعطايا في السر لا يعلم بها أحد، يوصل سرر المال إلى أرحامه ولا يترك صلاته حتى لقاطعيه، ففي ساعة الاحتضار وعلى فراش الشهادة أمر بإجراء العطاء للحسن بن علي الأفطس، وذلك 70 دينارا. فقيل له: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة ليقتلك؟ فقال عليه السلام: ويحكم، أما تقرؤون؟ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إن الله خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 2000 عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم. عظم الله لنا ولكم الأجر حضرات المستمعين الأفاضل، ونحن نسعى لفتح نافذة من حياة الإمام الهمام، الإمام جعفر الصادق عليه السلام، في ذكرى استشهاده.
نعم مستمعين الكرام، وكم دعا الإمام الصادق عليه السلام لمريض بالعافية فعوفي، وكان التجاوز عليه يأتيه من القريب والبعيد، فلا يقابله إلا بالعفو والصفح، بل بالبر والإحسان. فإذا سمع أن أحدا نال منه وشتمه قام فصلى، ثم دعا له ألا يؤاخذه الله تعالى بما جنى، إذ كان عليه السلام يتنازل عن حقه للناس ويخص رحمه باللطف، فيقول: إني لأحب أن يعلم الله أني أذللت رقبتي في رحمي، وإني لأبادر أهل بيتي أصلهم قبل أن يستغنوا عني. وتشاجر يوما سائق الحاج مع ختنه في ميراث، فمر عليهما المفضل ابن عمر من أخص أصحاب الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة، فأصلح بينهما 400 درهم دفعها لهما، ثم قال لهما: أما إنها ليست من مالي، ولكن أبو عبد الله الصادق أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينهما وأفتديهم من ماله، فهذا مال أبي عبد الله الصادق عليه السلام.
ولهذا انهالت على الإمام الصادق عليه السلام كلمات الثناء والتمجيد، كان منها كلمة محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول: جعفر الصادق من عظماء أهل البيت وساداتهم عليهم السلام، ذو علوم جمة وعبادة موفورة وأوراد متواصلة وزهادة بينة وتلاوة كثيرة، يتتبع معاني القرآن الكريم ويستخرج من بحر جواهره ويستفتح عجائبه ويقسم أوقاته على أنواع الطاعات. رؤيته تذكر الآخرة، واستماع كلامه يزهد في الدنيا، والاقتداء بهدايته يورث الجنة. نور قسماته شاهد أنه من سلالة النبوة، وطهارة أفعاله تصدع بأنه من ذرية الرسالة.
هذا فيما قال السيد ابن طاووس مستمعينا الأفاضل في كتابه مهج الدعوات: إن من العجب أن يبلغ طلب الدنيا بالعبد المخلوق من التراب والماء المهين إلى المعاندة لرب العالمين في الإقدام على قتل مولانا الإمام الصادق عليه السلام بعد تكرار الآيات الباهرات، حتى يكرر المنصور العباسي إحضاره للقتل 7 مرات، كان آخرها: أيها الإخوة المؤمنون، سما ضعافا يرحل به الإمام الصادق عليه السلام إلى ربه شهيدا مظلوما، ليوارى في البقيع في قبر مهدوم مهجور يحكي للتاريخ ظلامات كبرى.
يا صادق القول الأبي يا ابن علي والنبي.
مرة أخرى نرفع أسماءات العزاء لجميع مسلمي العالم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا ابن علي والنبي، يا بهجتي وجنتي وفرغتي وكوكبي، يا عزتي ورفعتي ونحلتي ومذهبي، يا عزتي ورفعتي ونحلتي ومذهبي، يا جعفر
يا جعفر
يا صادق
يا صادق
بالحق
أنحق
الحق تناطق
تناطق
وللإله ناصر وبالإله واثق وللإله
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم مرايا الناس في ذكرى شهادة الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام. طويلة هي رحلة أبي عبد الله الصادق عليه السلام. في حياة الناس طويلة محنته وطويلة معاناته، وفي نفس الوقت عظيمة هي منافذ النور التي سرب منها الإمام عليه السلام ضوء المعرفة الخصيب إلى حياة الناس، رغم ظلام الإرهاب وليل الجاهليات المدلهم. كان الظلام الأموي متشابكا ثم بدأ يضمحل، ثم جاءت الهجمة العباسية التي أفنت بقايا جاهلية الأمويين لتقيم جاهلية من لون جديد. وكان الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام يرى ويسمع ويعاني، وكان ينثر في أي فرصة مناسبة أزهار النور، حتى كانت حديقة المعرفة الإسلامية الأصيلة تنمو وتزدهر مع الأيام. ثم كانت الفاجعة، كانت الفاجعة الكبيرة يوم عمدت أحقاد الجاهلية العباسية على قتل سيد البيت الهاشمي جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، مؤسس أكبر مدرسة معرفية نقية في تاريخ المسلمين. وهكذا كان اليوم 25 من شهر شوال من 148 هجرية، يوما فاجعا يشهد لأئمة أهل البيت عليهم السلام بأنهم حملة مشعل الهدى والخير، ويشهد على طواغيت الزمان بالجهل والجاهلية والظلام. والآن ماذا نجد في مرايا الناس؟ للناس مرايا ينظرون بها إلى الأشياء والأعمال والأشخاص، وهي مرايا تعكس ما يبدو للناس ولا تحكي كل الحقيقة. ومن هنا لا تجد مرآة واحدة تشاهد فيها آفاق الإمام الصادق عليه السلام كما هي، بل إن مرايا الناس مبثوثة خلال الزمان والمكان، تصور ما أدركه فلان وما أحس به فلان، بيد أن هذه المرايا ذات نفع، نبصر فيها بعض السمات التي أدركتها الأجيال من حياة الإمام عليه السلام، ونقرأ فيها صورة المثال المتألق التي يحلم بها البشر في عوالم الكمال. ومن هنا تجد كثيرا من أصحاب التاريخ والسير والتراجم يدهشهم ما يلوح لهم من آفاق الصادق عليه السلام، لأنهم يجدون في هذه الآفاق المذكرة لهم بخط الله تعالى وبالرجال الصادقين المؤمنين المؤتمنين على هذا الخط الإلهي العظيم. والآن ماذا نقرأ في بعض هذه المرايا؟ كلمات على صفحة المرآة. يقول الذهبي في ميزان الاعتدال عندما ذكر الإمام الصادق عليه السلام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الهاشمي أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام، بر صادق كبير الشأن. ويقول النووي في تهذيب الأسماء واللغات: اتفقوا على إمامته وجلالته وسيادته. قال عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين. ويقول ابن خلكان في وفيات الأعيان: أحد الأئمة الاثني عشر على مذهب الإمامية، وكان من سادات أهل البيت، ولقب بالصادق لصدقه في مقالته، وفضله أشهر من أن يذكر. وقال أيضا: وكان تلميذه أبو موسى جابر بن حيان الصوفي الطرطوسي، قد ألف كتابا يشتمل على 1000 ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق عليه السلام، وهي 500 رسالة. وقال ابن خلكان أيضا: ودفن بالبقيع في قبر فيه أبوه محمد الباقر، وجده زين العابدين، وعم جده الحسن بن علي عليهم السلام، فلله دره من قبر ما أكرمه وما أشرف. وفي إسعاف الراغبين يقول الصبان الشافعي: وأما جعفر الصادق فكان إماما نبيلا، وقال: وكان مجاب الدعوة، إذا سأل الله شيئا لا يتم قوله إلا وهو بين يديه. ورأى الشعراني رؤية مشابهة حين قال في لواقح الأنوار: وكان سلام الله عليه إذا احتاج إلى شيء قال: يا ربا، أنا أحتاج إلى كذا، فما يستتم دعاؤه إلا وذلك الشيء بجنبه موضوع. وهذه شهادة أخرى يشهد بها محمد بن طلحة الشافعي من القرن السابع، حين يقول في كتاب مطالب السؤل، وهو أي الإمام الصادق عليه السلام من عظماء أهل البيت وساداتهم، ذو علوم جمة وعبادة موفرة وأوراد متواصلة وزهادة بينة وتلاوة كثيرة، رؤيته تذكر الآخرة، واستماع حديثه يزهد في الدنيا، والاقتداء بهديه يورث الجنة. نور قسماته شاهد أنه من سلالة النبوة، وطهارة أفعاله تصدع بأنه من ذرية الرسالة. وفي الرؤية خلال مرآة العلوم يلمح ابن حجر الهيثمي ملمحا سريعا حين يقول: ونقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر صيته في جميع البلدان. وأما الحافظ أبو نعيم فقد شاهد في مرآته الخصال التي يبحث عنها في الرجل الكامل حين قال: ومنهم الإمام الناطق والزمام السابق أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، أقبل على العبادة والخضوع وآثر العزلة والخشوع. ثم روى أبو نعيم عن الهياج بن بسطام قوله: وكان جعفر بن محمد يطعم حتى لا يبقى لعياله شيء. ويجل بن الصباغ المالكي مرآته في الفصول المهمة، فيقول عن إمامة أبي عبد الله الصادق عليه السلام: كان من بين إخوته خليفة أبيه ووصيه والقائم بالإمامة من بعده، برز على جماعته بالفضل، وكان أنبههم ذكرى وأجلهم قدرا. ويظهر في مرآة النسابة أحمد بن علي الداودي أفق سياسي من آفاق الإمام الصادق عليه السلام، فيحكي عنه ويقال له عمود الشرف، ومناقبه متواترة بين الأنام، مشهورة بين الخاص والعام، وقصده المنصور الدوانيقي بالقتل مرارا فعصمه الله منه. وفي الملل والنحل تنجلي مرآة الشهرستاني عن أفق آخر حين يقول، وهو أي الإمام الصادق عليه السلام ذو علم غزير في الدين والأدب، كامل في الحكمة وزهد بالغ وورع تام في الشهوات، وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه ويفيض على الموالين أسرار العلوم، ثم دخل العراق وأقام بها مدة. ويتحدث مالك بن أنس زعيم المذهب المالكي، فيصف لقاء له بالإمام الصادق عليه السلام كما يصف طرفا من رفقة له في سفر الحج. يقول مالك بن أنس: أدخل إلى الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام، فيقدم لي مخده ويعرف لي قدرا، وكان لا يخلو من إحدى ثلاث خصال: إما صائما، وإما قائما، وإما ذاكرا، وكان من عظماء العباد وأكابر الزهاد. ولقد حججت معه سنة، فلما استوت به راحلته عند الإحرام كان كلما هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه وكاد أن يخر عن راحلته، فقلت: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا بد لك من أن تقول. فقال: يا ابن عامر، كيف أجسر أن أقول لبيك اللهم لبيك، وأخشى أن يقول عز وجل لا لبيك ولا سعديك. وتكثفت الصورة في مرآة ابن شهراشوب في كتاب المناقب، فإذا هو يحار في أمر توضيحها وبيانها، ويغنيه الإجمال في القول عن كل تفصيل، فيقول: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق فضلا وعلما وعبادة وورعا. وإنك لتجد أكثر من ذلك في مرايا الناس، فما ظنك بطاغية متجبر مثل أبي جعفر المنصور الذي هم بقتل الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام؟ وكيف تراه يحكي عن أبي عبد الله عليه السلام؟ إن نور الإمامة لا يخترق الظلمات، ليحضر في كل مكان ولو في مرايا طواغيت الزمان. في مرة من المرات كان المنصور العباسي يذكر عذابه الداخلي من شخصية الإمام الصادق عليه السلام، فيقول: هذا الشجل معترض في حلقي من أعلم الناس في زمانه. وفي مرة أخرى يلتفت المنصور إلى حاجبه الربيع ويقول له: وهؤلاء من بني فاطمة لا يجهل حقهم إلا جاهل لا حظ له في الشريعة. وفي مناسبة أخرى يقول عن الإمام الصادق عليه السلام عدوه اللدود المنصور أبو جعفر: إن جعفرا كان ممن قال الله فيه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وكان ممن اصطفى الله، وكان من السابقين في الخيرات. هذه كانت لمحات من مرايا الناس أبصروا فيها خطفات ضوء من أنوار سيدنا الإمام الهمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، وهي مرآة لا تستوعب صورة الإمام كما هي، وإنما تستوعب بمقدار ما يستطيع أصحابها الاستيعاب. وإلا فإن النور المحمدي المتجلي في الإمام عليه السلام أجل من أن يحيط به مرايا الناس كلهم. قدم لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مرايا الناس في ذكرى شهادة الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. عراقجي يقول إن الكيان الإسرائيلي يحاول عرقلة المباحثات ويؤكد جاهزية إيران لمواجهة أي عمليات تخريب. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة واستشهاد 13 فلسطينيا منذ فجر اليوم. الطيران الأمريكي يشن فجر اليوم أكثر من 20 غارة على العاصمة اليمنية وصعدة والحديدة.